بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة ما اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أيضا يمثل أو يضرب مثلا للهدى والعلم الذي بعث به بالغيث الذي أصاب أرضا، أي بالغيث بالمطر. والشاعر يقول: تحيا بهم كل أرض ينزلون بها، أو تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم في بقاع الأرض أمطار. فإذا العلماء العاملون الوارثون الحقيقيون لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسير معهم الحياة أينما حلوا وحيثما ارتحلوا، كما تظهر آثار هذه الحياة على الأرض التي تمطر وتسقى بماء المن. وترى أرض هامدة ساكنة، فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ما في آية من آيات القرآن ولا قول من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تحقيق من تحقيقات الوراث الذاتيين الحقيقيين الصادقين إلا ويدل على أن المتكلم واحد. هو الخبير العليم، هو اللطيف. ولذلك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، آمين. رحمنا ورحمه الله. لأنها تتكلم عن حقائق لم تكن معلومة في ذاك الزمان، وترى الأرض هامدة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. مراحل الإنبات ونمو النبات هذه غير معروفة تراثيا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنها علمت الآن بتقدم الوسائل العلمية والتجارب والاختبارات والمخابر الزراعية. الأرض تكون هامدة ساكنة لا حركة فيها، وإذنها تغاث تمطر تسقى فتهتز تتحرك، اهتزت تحركت، يبدأ الإنتاج، يعني تبدأ البذور بالتحرك، ولذلك الأرض تهتز اهتزاز من هذه الحركة، حركة البذور والجذور. ثم تنمو هذه البذور وتكبر، وتنمو هذه الجذور وتمتد وتكبر، فتربو الأرض تزيد. إذا اهتزت في بعض الأمر، غبت نمت كبرت ثم نبتت وظهرت على سطح الأرض. وهذا هو واحد المضايع في بل الأمر، ما يرى أي ظاهرة مادية على سطح هذه الأرض عند اهتزاز فقط. أما عند النمو الكبر الربو ربت، يكون هناك شقوقات. بلحظة المزارع الفلاح الأرض تبدأ تتشقق، وفعلا عندما تتمدد بدأ تتشقق عن بعض البعض تفترق. في حالة الاهتزاز ما في تشقق، في حالة الزيادة والنمو والربو الربو ربت تضخمت في تشقق على سطح الأرض، وخاصة في المكان وجود البذرين البذور. ثم يخرج النبات شق طريقه بين طبقات التراب فتظهر تشققات، ثم يبرز، ثم ينمو ويثمر إلى آخره. هذا بالأمور المادية مشاهد وملاحظ، يراه كل إنسان المؤمن غير المؤمن، العالم والجاهل، ولا يكابر فيه أحد، ما في مكابرة في الموضوع. كذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مثل الهدى والعلم الذي بعث وجاء به بالغيث بالمطر، أصاب أرض. طبعا الهدى والعلم أشياء معنوية، أما الغيث المطر شيء مادي محسوس مشاهد. الهدى عندما ينير الأفكار والقلوب أشياء معنوية، لكن عندما نجد آثار على الأرض أشياء مادية. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك القرآن وكذلك البلغاء والفصحاء من العرب دائما يمثلون الأشياء المعنوية بالأشياء المحسوسة الملموسة المشاهدة. تقريبا للأذهان ولفتا للأنظار وتوضيحا للأمور. هذا الغيث المطر عندما ينزل على الأرض فعلا الأرض تكون ثلاث أصناف، صنف بياخذ الماء بيعطيك انتاج، بيعطيك زرع، بيعطيك اشجار مثمره، ارض طيبه، ارض زراعيه. هناك صنف من الاراضي ثاني كتيب، يسمونه كتيب، اي لا يسمح بنفوذ الماء من بين ذرات ترابه، كالاراضي البيلونيه مثلا، عندما يكون التراب بيلوني ما يسمح بنفوذ الماء ودخوله الى داخل الارض، انه يصير لزج دبق. أو قوي صلب، فالماء يتجمع على سطح الأرض في منخفض محل واطي ألا يستفيد منه الإنسان، يشرب ويسقي، وكثير من الحفريات الزراعية بتكون على شواطئ بحيرات، قد تكبر هذه البحيرة وقد تغرق، وقد يمدها أنهار، وقد يمدها إلى الأمطار، تمدها إلى الأمطار. في قرية قرب حلب حدثني أحد الأشخاص، قال في عندهم بحيرة تتجمع فيها الأمطار والمياه في سنة الخير، السنة قال أنشأوا عليها، مو سنة، سنتين، ثلاث سنتين، منشئين عليها شي 200 مضخة تسحب مي، إذا عم يشيدوا منها، مسكت المي، أمسكتها، حفظتها على سطحها، هي ما استفادت، لكن أفادت، يعني ما كانت أرض زراعية إنباتية. في صنف ثالث بيبلع المي وما يعطي انتاج، الاراضي الرمليه تسمح للماء ينفذ الى داخل ما بتعطيك شيء من النبات ولا من الينابيع، كالصحارى في العالم المبثوثه هنا وهناك. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ذلك مثل من نفعه الله ما بعثني به، إلى آخره، ومن لم يقع بذلك رأسه. الشاهد أن المطر الغيث عندما ينزل له آثار مشاهدة ملموسة محسوسة، إما أرض تقبله وتعطيك، تأخذ بتعطيك، تأخذ بتعطيك، تأخذ الماء وبتعطيك النبات. وأما أرض ما بتأخذ الماء وما بتعطيك نبات، بتحفظ لك بأمانة، هالماء اللي اجتني انت تستفيد منه لحالك، ما لي علاقة فيه أنا، ومما بتأخذ وما بتعطي. كذلك آثار العلماء الوارثين الحقيقيين الصادقين الذاتيين، العلماء بالله، الوراث المحمديين، هذا شأنهم أيضا، كما قال الشاعر: تحيا بهم كل أرض ينزلون بها، كأنهم في بقاع الأرض أمطار. فسيدنا الشيخ محمد النبهان حفظنا الله به كان من هذا الرعيل، من هؤلاء الرجال الذين ما حلوا بمكان إلا أحيوه ظاهرا ماديا مشاهدا ملموسا وإيمانيا عقائديا معنويا، لا يدرك الإنسان ببصره ولكن يدركه ببصيرته. وأنا عندما أتكلم عن هذه الناحية أتكلم أولا لنعرف الرجال ونقدر هؤلاء الرجال، ثانيا لنقتدي بهم ما استطعنا ونحذو حظوهم ما تمكنا ويسرت لنا الأمور ذلك. فسيدي الشيخ محمد النبائي حفظه الله به وراثته كاملة لا تقتصر على الذكر فقط ولا على العبادة فقط، وإنما تشمل الدين والدنيا معا، تحيي القلوب وتنير الأفكار وتحيي الأرض البواب البلقع، تغييره وتبديله معنويا ومحسوس مشاهد. التبديل المعنوي فيه ما فيه من دعوة أو من إنكار، لا شيء معنوي، ما تملك البرهان لتفرضه على الآخرين أو لتميز الصادق من الكاذبين المدعين. أما التغيير المادي المحسوس المشاهد أمر لا مشاحة فيه ولا جدال ولا مراء، كما ضربت مثلا في الأسبوع الماضي بهذا المكان الطاهر بهذا الرحاب المنور الذي نحن الآن في ظله في كنفه، مشاهد محسوس معروف بدءه كيف كان كيف كان وكيف تبدل. ولذلك أنا لو قلت هذا العمل وإنما هو يجمع الاثنين معا. أطيح كرة أبدا لا تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم في بقاع الأرض أمطار، أينما نزل المطر أحيا المواد، اهتزت الأرض وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. في مدينة حلب وميسورا لكل إنسان أن يشاهده، بل قد يكون شاهده فعلا. بناء مطل على حلب، مكان مرتفع، هذا البناء كان يدعى عليه بمقهى قهوة، ولكنه في الحقيقة بار فيه كل المنكرات ترتكب. في جلسة من جلسات سيدنا الشيخ محمد بن أبهان المباركة، نقل أحد الحاضرين أن أصحاب هذا المكان، هذا المبنى، يعرضونه إلى البيع، عم بيعرضوا على البيع. وهناك فئة تريد أن تأخذه وتشتريه، وتكاد الصفقة أن تتم من قبل الآخرين. الزمن ضيق والفرصة ينبغي ألا تضيع. وكان من شأن إخوان سيدنا الشيخ محمد بن نبهان حفظه الله به وقدس سره العزيز، ومن شأنه أيضا ألا يتبعوا الأساليب المتبعة في جمع الأموال لبناء المساجد، ينتقلون من مسجد لمسجد ومن مدينة لمدينة وما إلى ذلك. لا، هذا كان غير معروف بالنسبة لسيدنا الشيخ محمد بن نبهان حفظه الله به ورضي الله عنه ولإخوانه. في هذه الجلسة المباركة اتفقوا على أن يشتروا هذا المكان، هذا المبنى، المبنى ذاك الذي هو يطل على حلب من الجهة الغربية، وكانت ترتكب فيه كل أنواع المنكرات والمخالفات والعياذ بالله. وقلت أنا الوقت قصير، يعني يكاد الاتفاق من جهتان لأن تشتريه أن يتم، أو بيوم أو يوم يتم، أو في ثاني يوم على ما أعتقد، يعني هم في الليل سيكتب عقد البيع والشراء للجهة الثانية في ثاني يوم متى طلع النهار. فقرروا شراؤه، ولكن من أين يأتون بهذا المال نقدا وفي هذا الوقت القصير؟ قال لهم سيدنا الشيخ محمد بن نبهان حفظه الله به: تبرعوا بما شئتم، تبرعوا بما تستطيعون، والباقي علي. والبقى لإتمام ثمنه وحقه علي أنا. اعتبر بعضهم لأنهم لا يوجد عندهم سيولة نقدية، عندهم بضائع، منين بكرة هلا يجيبوا الآن وبكرة يدفعوا الثمن؟ وعد بي أحد الأشخاص من إخواتي إن حفظه الله به، وهو من أصهاره صهره يتيم حفظه الله به، قل لهم أنا بتبرع بثلث المبلغ، واحد من ستة من المبلغ بدفع أنا وحدي، وكل واحد منكم يسجل قد بتبرع بالورقة وأنا بدفع عنه، ومتى ما باع بضاعته وصار عنده المبلغ يعطيني إياه. ما انتهت الجلسة وإلا المبلغ قد جمع وهيئ، إما تبرعا وإما عد نقدي، ومين كان مستعد يعد للي مضطرعين وما عنده نقدا؟ فأرسلوا خلف مالك البناء، ملاك البناء، قالوا لهم ما نبيكم تبيعوا هالمحل. قالوا نعم. قالوا نحن نشتري. شو طيبين فيه؟ قالوا هالأرض. قالوا طيب اشترينا. شو بالعرض؟ هاي رعبون. وبكره المبلغ كم التجهيز تاخذ مبلغ كامل. وقفوا أصحاب المبنى من أسرة مؤمنة يعني، من رغم أنه كان يستخدم لما لا يرضي الله، بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فتأثروا من هذا الجو، من هذا الإخلاص، من هذا السخاء في سبيل الله. قال والله إحنا ما بدنا نقصر كمان عنكم في التبرعات، نحن مستعدين ندفع نتنازل عن ثلث المبلغ. ثلث المبلغ مبلغ كبير يعني، مو مبلغ هيك حكي، ألف ألفين. الألف بهذاك الوقت إلى قيمته. نحن بنتنازل من أصل المبلغ أيضا من ثلثه، طالما أنه سيصبح جامعا. وفعلا ثاني يوم دفع المبلغ وتم الاتفاق وسجل. وإذ بالجهة الثالثة اللي هي كانت تشتريه قامت زوبعتها وضجتها، ولكن دون فائدة، الأمر تم والبيع أمر والمبلغ دفع والسجل حصل. حدثني أحد الأشخاص ولو بالمدح يعني من في هيك أمور خشيته وخشيته، لقلت لكم فلان هو الذي حدثني وأنتم تعرفونه. يقول لي من فمه لأذنيه، قال يا أبو شوقي أنا كنت مندوب من قبل الإذاعة، لأنه هو موظف في الإذاعة، أنا كنت مندوب من قبل الإذاعة لتسجيل حفلة إحياء حفلة في ذاك المكان، حفلة لمطرب حلبي مشهور. قال أنا أسجل، ما كان في تلفزيون هذا الوقت، كان في إذاعة فقط راديو يعني. قال أنا مكلف بالتسجيل، تسجيلها حفلة، حفلة غناء طبعا، في وصلات وفي استراحات وفي إلى آخره. أوصلنا حتى تقريبا عند الفجر في إحدى الوصلات اللي بده يغنيها هذا المطرب الشهير، فيها كلمة الله أكبر، يعني قال لي كان يقول الله أكبر الله أكبر. طبعا هو عم سجل بطل كمان بيعرف بده يغني هذا. قال أنا فوجئت، أنا عم بسجل وإذ هذا المطرب قال الله أكبر الله أكبر، وأتم الأذان من أوله إلى آخره. أي ما فيها أشهد أن لا إله إلا الله، ولا في حياء الصلاة، ولا في حياء الفلاة، ولا في الصلاة خير من النوم. أكمل الأذان من أول الحروف. انتهت الوصلة، قعدنا قلت يا فلان أنا شايفه هي الغنية قدام النص ما فصلت هالأذان، في الله أكبر، فأنت كم بس أذان كله؟ قال له يا فلان أنا واقف عم بغني، حلب أمامي مثل الصحن أو مثل الصينية كلها مكشوفة أمامي، أنا أطلع هيك وعم بقول أنا قلت الله أكبر، وعي بالإشارة من جامع الكبير لمعت النور وأعلن الفجر، فأقبلت أذان أذان الفجر لأنه حل وقت أذان الفجر. قالوا أنا قلت الله أكبر، شفت طول جامع مأذين جامع الكبير شعل، فأنا كملت الأذان وأذنت الفجر من هو من المكان. شو بقول لي هذا كمان مسجل؟ قال لي وهذه آخر حفلة، وبعد فترة قصيرة بيع المكان وأصبح جامع الفرقان. انختم فاصطدم ذاك بأذان نهاية المطاف ليعني أنه سوف يصبح جامعا ويعلو فيه الأذان لا بمناسبة ظهور إشارة الجامع الكبير، وإنما في كل وقت صلاة. ثم كان سيدنا الشيخ محمد بن بان حفظه الله به ونحن وأنا أذهب وبعض أخواني بصحبته غالبا يوم الجمعة بعد المغرب بين المغرب والعشاء إلى جامع الفرقان، والبعض قد لا يدرك وبعض قد يدرك وبعض قد يعتقد لأن هناك مناسبات ثانية. أنا أعلم لماذا يذهب سيدنا حفظه الله به إلى جامع الفرقان، لأنه صرح ببعض المناسبات، قال أولادي وكنا بصحبته في زيارة أحد الأشخاص من عوائل جهة بن نيرب، دعاه وقد اشترى بيت في العزيزية مصل على الحديقة العامة، هذا من قديم وهو فعلا قصر. ذهب سيدنا حنان الله به وذهبنا بمعيته، حينما جلس كان من شأنه غالبا عندما يدخل إلى بيوت غريبة كان ينزل منزلته اللي هي بتحطها على رأسه شاشته فتحت تغطي وجهه فيها الشريف ويطرق قليلا ونحن سكوت كأن على رؤوسنا الطير، ثم يرفع المنديل ويبدأ يتحدث معنا. أما هنا طال الوقت ما يقرب من نصف ساعة، ثم قال صرح بذلك أهل الله عن تدخلوا على محل تحفظوا لمعاهم ولدعوهم من المعتقدين اطهروا المكان بأنوار من ظلمات اللي كانت فيه، فإن كان بيت إنسان غير مسلم وفيه ما فيه وفيه ما فيه من سهرات عائلية أو غير عائلية يعني يا لطيف، ولها آثار هذه الظلمات آثار المعاصي. فكان من شأن الله أنهم يطهرون بأنوارهم هذا المكان وينيرون جنباته حفظا لمن كان بصحبتهم من الغضب الذي ينزل كالمطر. ومرة كنا أيضا بصحبة سيدنا الشيخ محمد بن أبهان وبجيت الفرقان في الكان معد أيضا صاحبه مهيئه مسبح مختلط في بركة خاصة وكذا مكان للشوي إلى آخره. اشتروا جماعة من عائلة متدينة من سلالة طهرة ودعوا سيدنا حبيب الله به وأخذنا بصحبته. ترك سيدنا المسجد حبيب الله به واتجه نحو البركة، بركة طويلة وما هي مربعة ولا هي مستديرة ولا هي سيدة الشكل، وإنما على شكل كأنه نهر هي فيها انحناءات، هي معدة للسباحة، الاستباعة المختلطة، هناك قاعة للرأس المختلط ولآخره ولعياذ بالله. لكن اشتروا جماعة مؤمنين. أنا كنت دائما الله يمن علي أمشي إلى جانب سيدنا ورا سيدنا، مشيت وراه تماما، هو ماشي وأنا ماشي وراه، حفظنا الله به وقدس سره العزيز. وإذ يقول وسمعته من فمه الشريف لأذني: يا بيت فلان طهر المكان. ينادي من اشتراه لأنه من أسرة مشايخ وطيبين، قالوا يا بيت فلان للعائلة، اسم العائلة يعني، طهر المكان. وعم بمشي حول عزيق البركة هيك، مرة تنتين ثلاثة هذا. أنا من فضوليتي قلت له: سيدي ما حدا بحسن طهر غيرك، كيف صرت معي؟ قال: لا، يا بيت فلان طهر المكان، طهر البركة، هيك طهر المكان، طهر البركة، لأنه فيها منكرات موبقات معاصي ظلمات متواصلة بعضها فوق بعض، بدها تنوير. فإذا كان يذهب إلى جامع الفرقان بين المغرب والعشاء من أيام الجمعة لينور المكان وليذهب الظلمات التي كانت فيه مخيمة، حتى يكون في أنوار مقابلها الظلمات، حتى إذا بده يدخل يصلي أو يقف فيه يعني يكون في مأمن فيه نور وقت أمام ظلمات ليخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه أمور هي التي تعطيك صورة ولو مصغرة عن العلماء الحقيقيين الوارث المحمد الحق صلى الله عليه سيدنا محمد. هذا شأنه، تبديل، تغيير، تنوير، إخراج من ظلمات إلى نور. فجامع الفرقان وقد حدثني عن المونتانيا التي كانت قبل جامع الفرقان بنفس المبنى بعض الأشخاص، وكان يسكن هناك وكان يقرر ترك المنطقة، وبعضهم يكون طريقه من هناك فقرر عدم استخدام ذاك الطريق واستعد الطريق ولو كان أبعد وأطول. قال: من المنكرات التي ترتكب لا داخل المكان وإنما في السيارات الواقفة على الرصيف أو على اليمين الشارع بعد انتهاء الحفلة، والعياذ بالله منكرات داخل السيارات. والله قال لي أنا صادق، هو الشخص حدثني، رأيت ذاك المشهد بعيني رأسي، ولذلك تركت هذا الطريق وأنا بفكر أبيع بيتي وانتقل من هذا المكان. لما أصبح جامع الفرقان أصبح الناس يتهافتون عليه وغلي المكان وارتفعت الأسعار حسا ومعنا، وسكنه الأشخاص المؤمنين المهذبين الأشراف، وابتعد عنه من كان يألف ذاك المظهر الوسخ. هذا أمر مشاهد، هذا هو ميزان الرجال، هذا هو الإصلاح، وليس عبارة عن كرامة. على رأي كرامات، أنا ما بنكر فضل الكرامات، لكن الكرامة وقتية، بنت وقتها، بنت ساعتها. أما هذا كرامة مستمرة ما دام هناك جامع للفرقات، وما دام هنا جامع للسير النبهان حفظنا الله به وقدسه العزيز، وما دامت هنا مدرسة، هذا استمرار، هذا استمرار الكرامة، هي كرامة حقا. لو تركنا حلب، أين ذهب سيدنا الشيخ محمد نبار حفظه الله به؟ تجد آثاره. وين من رحت تلاقي آثاره؟ وسأعرض أيضا لآثار، وأنا أصف الواقع ولا أعرض بأحد، أنا أبين ولا أعين، وأندد ولا أحدد. سيدنا الشيخ محمد بن باح حفظه الله به كان يشتغل بالزراعة، فاستاجر قرية في المطر عند مصب نهر الطويق هناك، أرض مزرعية، ثانيا تحكمها العشائرية، اشترى بعض الأراضي واستأجر بعض الأراضي وبدأ يزرع، فأصبح يشار إليها بالبنان من حيث الإعمار الزراعي، يعني أرض طيبة مخدومة إنتاج جيد. ولكن ما اقتصر على تبديل الأرض في أرض أخرى اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، بل عمد لمن يعمل بهذه الأرض، ومن يسكن بالقرى القريبة من هذه الأرض، من هذه القرية. وأنتم إذا عرفتم الأصل بتقدموا النتيجة. حدثني إنسان أو حدث إنسان وسمعته يحدث، وقد ذهب بصحبة سيدنا الشيخ محمد النبهان حفظه الله به إلى قرية التويب، وكان من إخوان سيدنا حفظه الله به، وكان في شبابه من زعماء حي الأحياء، أو قلنا صلينا العشاء على ما أعتقد، أرأيته في إنسان قاعد بجانبي معنا بيناتنا عمره 70 سنة، ابن 70 سنة تقريبا، يعني متقدم طاعم بالسن، قال ما أن صلى معنا، بعد ما انتهى من الصلاة أجيت عنده قلت له يا عمي أنت رجال متقدم بالسن والإنسان العمر بيد الله، لكن إنسان لازم يتوب لله ويرجع لله، ليش ما صليت معنا؟ انتبهوا إلى الجواب، ها الجواب له مغزى قوي جدا جدا، أنت تعرف الفرق. شبهه هذا المتقدم بالسن او فتيار. قال لو كان فلان عن شيخ قبيلته عشيرته، لو كان فلان يعني شيخ عشيرتي فلان قال لي طوبب ما طوبب له يعني كده استفزوني على الارض. يعني لو قال لي صلي شيخ عشيرتي ولا صلي له، لا بصلي، ده مو الله سبحانه وتعالى. ففكر ايش ما يعتقد في الله هذا؟ يعني اعتقاده في الله شيخ عشيرته اقوى، يعني هو بنفذ اوامر شيخ عشيرته اكثر ما بنفذ اوامر الله سبحانه وتعالى. ولو قال لي شيخ عشيرته ما راح يسويها، فمن باب اولى ان يقول الله سبحانه وتعالى او انت او وياك. فكر هذا النوع من الجهل. حدثني احد افراد هذه العشيره وكان طالب معي في اثناء الدراسه الثانويه، نمزح مع بعضنا زي ما قال له انتوا لساعتكم جماعه عايشين في البريه ومثل الحيوانات، يعني مزح. قال لي يا خالي انا والله مجبر. شو مجبر؟ قال والله يعلموني لما غديت معهم. قال يعيروني لما غديت وعند الضيوت واحد بده يمدحوه، يمدحوه انه كان يغذي وينهب ويسكب، واذا واحد ما بروح بغذي عشيره ثاني او فخد ثاني او من جواره وبياخذ اموالهم واغنامهم وارزاقهم وحلالهم، هذا نجل جبان ما هو رجال، مجبور غصب عني. أنا أكون بكون هناك بدي أروح الغزو بدي أركب أروح معه غصب عني، بخاف يبهدوني ولو عني جبان ندل. يعني نظام العشائر عند ظهور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سلب ونهب واعتداء القوة في الضعيف، لا يسألون أخوهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، وأخيانا على بكر أخينا إن لم نجد إلا أخانا، إذا الشر أبدأ نادي بينهم طوروا إليه جرافات وحدانا، عليهم عليهم وبس، حق باطل ما فيه، خلاص جماعتي قالوا خلاص مع جماعتي أنا مع الغاهرين. هذه البيئة كان فيها حروب مناوشات في العشائر اعتداءات ثارات، كانت جاهلية كاملة، صورة كاملة عن الجاهلية عند ظهور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبعثته صلى الله عليه وسلم. حل فيها سيدنا الشيخ محمد النبهان في هذه البؤرة، هذا المكان اللي كان من عادات النهب والسلب والغزو في رمضان. هاي بكل عند بقول دق القهوة، يعني بيصحوا القهوة، هاي معناتها دق القهوة من باب أولى إنه بياكلوا بيشربوا يعني. قال في رمضان كان دق القهوة وبدق القهوة، يعني ما في عند رمضان صلاة، ما في صلاة. قلنالك هذا قال لي شيخ عشيرتي تعقل لي ما راح أصلي له، إذا لا صلاة لا صيام من أولى نهب السلب لا زكاة، ما بيعرفوا غير العشيرة تبعه، هي دين هي عقيدة هي إيمان هي 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 كل شيء بشيء. في هذا الوضع الجاهلي الكامل التام الأتم حل في تلك البقعة سيدنا الشيخ محمد النبهان حفظه الله به. فأحيا أرضها وجعل هناك مشاريع
وحفريات. ثم الذين كانوا يعملون له شراكة أو إجارة كانوا رفاهيين من الناحية المادية، وكانوا مهذبين من الناحية الأخلاقية، وكانوا متشرعين من الناحية الدينية، كلهم لهم لحاق. وكلهم خلعوا البرمان تقريبا إلا الأفراد القلائل، وضعوا هذه العصابة البيضاء على المنديل حطة، وسلط عليهم هناك اسم المتشرعين والمتشرعات، صلوات بأوقاتها، هناك مسجد، أذان، إمام منهم وفيهم، الصلاة لوقتها، مذاكرات في وقت الفراغ لا غيبة ولا نميمة، مذاكرات بما قال سيدنا الشيخ محمد النبان حفظه الله به وقدس سره العزيز، جو إسلامي خالص صافي نقي بعيد عن الجاهلية، بعيد عن العصبية القبلية العشائرية، أخوة الإيمان، الأخوة النبانية طغت على العلاقة العشائرية والقبلية والعائلية، محبة لبعضهم البعض، إخلاص، إيثار. وأنا زرت الطين عدة مرات ورأيتهم بعيني وسمعتهم بأذني وألقي عن قال. ثم نحن كنا عندما نصل إلى المنطقة ونمر في الطريق أو نزل من الطريق، نعرف هذا من جماعة سيدنا الشيخ محمد النبان عبد الربيع، وهذا ما هو من جماعة سيدنا محمد النبان، من السمت، من الهيئة اللي هي في منتهى الأدب واللطف، من النار الذي يشع من وجوه هؤلاء. أنا أقولها عصبية، وأنا ما ذهبت من بعد ما أصبحت من أخوان سيدنا الشيخ محمد نبان حفظه الله به، أنا كنت أزور زيارة وأذهب أحيانا زيارة، يعني ما لي هالاعتقاد اللي أنتم عم تصنعوه مني الآن، يعني أنا نظرتي كانت ناقدة أو ثائبة أو سطحية أو متجردة، يعني ما في تعصب، ما في ارتباط بين أو كان. فأنا أقول لمن معي، أقول له تعال علم، أنا بدي أقول لك أين هو هذا من أخوان سيدنا الشيخ، من أخوان ما كنت أقول سيدنا، أقول الشيخ النبهاني، أنا من أخوان النبهاني، أرضه من أخوان النبهاني، ويطلع فعلا مثل ما أقول لك، بين الوضع، يعني يبدو شيء محبة. فكر حتى صار ذلك لأطفالهم. سيدنا الشيخ محمد النبائي حفظه الله به نزل من بيته مرة وصار وإذ طفل، يعني يمكن يكون ابن سنتين ونصف ثلاثة هيك شيء تقريبا، ما لا أدري، يعني طفل مش ورا سيدنا حفظه الله به، وعم حاول يحط قدم محل قدم سيدنا محل أثر قدم سيدنا حفظه الله به. سيدنا طبعا انكشفوا شايفوا، التفت عليه قال له ايش عم تسوي يا فلان، عمل هيك، قال له احكي، قال له عمال بلط احط اجري محل اجرك، يعني ادوس محل ما بتدوس انت، قال له ليش، قال له لانه انت عم بتدوس هون في نور ما في شيطان، فانا عم بريد ادوس محل في نور ما في شيطان. هالطفل هي آثار هي ملموسة، ما في حد، أطفال طفل صغير هناك الله